فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد لا مثال في باب رحمة البهائم وبحثنا الآن في الحديث 80 بعد 300 وقد رواه المصنف رحمه الله بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم ويل لأقماع القول ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله في هذا الباب لعموم قوله عليه السلام ارحموا ترحموا، أورده في باب رحمة البهائم لأن قوله عليه السلام ارحموا ترحموا يعم رحمة كل المخلوقات. افتحوا الباب ده خليه يطلع. ارحموا ترحموا يشمل رحمة البهائم أيضا، ولذلك أورده المصنف تحت باب رحمة البهائم، ثم قال عليه الصلاة والسلام واغفروا يغفر الله لكم. وهذا كما سبق في درس الماضي من قول عمر رضي الله عنه قال من لا يغفر لا يغفر، وقلنا يومئذ أن هذه الجملة ممكن أن عمر الخطاب قاس على قوله عليه السلام من لا يرحم لا يرحم، وممكن أنه سمعه من الرسول عليه السلام ولكنه لم يرفعه. والآن هنا يأتي الحديث من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ واغفروا يغفر الله لكم. فكما أن الله عز وجل يقابل رحمة عبده لخلق من خلقه بأن يغفر الله عز وجل لعبده، هذا كذلك يقابل مغفرة العبد مغفرة عبد من عباده لأحد من خلقه، يقابل ذلك ربنا عز وجل بأن يغفر الله لعبده هذا، أي إن الجزاء من جنس العمل. ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم، ويل لأطماع القول. هذا كلام عربي لازم نفهمه. الأطماع جمع طمع، اللي نسميه نحن باللغة العامية أمع، هو لفظه باللغة العربية قمع، جمع قمع أطماع. والقمع معروف هو الإناء المحطوط في الشكل اللي يوضع على ظرف مثلا أو وعاء كبير لإملاء هذا الوعاء بواسطته بماء أو بسائل ماء. فالرسول عليه السلام يقول ويل لأقماع القول، تشبيه بديع جدا، يدعو بالويل، والويل واد في جهنم تستعيذ منه جهنم من هول النار اللي فيه. فالرسول عليه السلام يدعو بالويل هذا لمن؟ من جنس من الناس شبههم بأنهم كالأقماع، أي من حيث أنهم يسمعون القول ولا يحفظونه. فعن جفوت القول مثل دخول الماء في القمع، ما حفظ فيه، ما بقي فيه شيء، فات من هون جرب من هون راح للظرف الثاني. فقال ويل لأطماع القول، أي للناس الذين هم كالأقماع، أي يجري فيهم الكلام ويسمعونه ثم مثل ما تقولوا العامة بيدخل من هون وبيطلع من هون. فإذا قولوا أقماع القول كناية عن أن هذا السامع للكلام وللقول لا يحفظه ولا يعيه، وبالتالي هو لا يعمل به. هؤلاء شبههم الرسول عليه السلام بالأقماع اللي هي طريق لمرور القول بس والكلام، ولا يستفيد القمع من هذا الذي يمر فيه، قد يمر فيه زيت، قد يمر فيه سمن، أي شيء نافع، لكن هو سوف لا ينتفع بهذا الذي يمر فيه. فدعا الرسول عليه السلام على هذا الجنس من الناس الذين يسمعون القول ثم لا يتبعونه، فأقمع القول كناية بديعة جدا، هؤلاء الناس الذين يسمعون الكلام ثم لا يتعبون به ولا ينتفعون به. كذلك دعا بجنس آخر من الناس فقال ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. يعني هذا دعاء أيضا على نوع آخر من الناس، متعجرفين متكبرين يصرون على خطائهم، وعلى حد تعبير العامة عينك انت عينك، عارف حاله هو انه مخطئ، فبكاذب وبكاذب وبصر وهم يعلمون. هؤلاء ايضا دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالويل. ثم ساق المصنف حديثا آخر بإسناد حسن عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. هذا على وزان الحديث اللي مر معنا في الدرس الماضي، والشاة إن رحمتها رحمك الله، فهذا شاهد ذاك وذاك شاهد لهذا. من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. يأتي بباب جديد يدخل في باب رحمة البهائم، لكن على تفصيل في نفس الباب وفي الحديث الذي تحته، حيث قال باب أخذ البيض من الحمرة. الحمرة نوع من الطير الصغير، فهل يجوز أخذ البيض؟ إذا ما نحن نظرنا إلى الباب السابق باب رحمة البهائم ترى لو أخذ البيض الطائر في وتره فماذا سيصيب هذا الطائر حينما يأتي ولا يجد البيض؟ لا شك أن الأمر سيخربه، شأن الحيوان شأن الإنسان تماما. إذن من مقتضى رحمة الحيوان أن لا يؤخذ البيض من وكره ولا الفرخ من عشه، لأن ذلك سيؤذي أبويه. وتحت هذا الباب يأتي بالحديث الآتي رواه بإسناد صحيح عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا، خرج في البرية فنزل منزلا فأخذ رجل بيضة حمرة فجاءت ترفرف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، تطير بالطيران وقوف فوق رأس الرسول، يشهد هذا الطيران بأن هناك شيء. هذا الشيء فهمه الرسول عليه الصلاة والسلام على الغالب بطريق الوحي، ويمكن أن يفهم بعض الناس بطريق الفراسة، لأن الرسول عليه السلام حينما رفرفت الحمرة على رأسه بادر أصحابه فقال: أيكم فجع هذه ببيضها؟ أو قال ببيضتها. أيكم فجع هذه ببيضتها؟ فقال رجل: يا رسول الله أنا أخذت بيضتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أردده رحمة لها. حتى البيضة إذا أخذ الإنسان خطأ من عش الطير فرد البيضة إلى هذا العش هو رحمة لهذا الطير، يجازى عليها الإنسان بأن يرحمه الله تبارك وتعالى يوم القيامة، كما رحم تلك المرأة البغي حينما سقت كلبا كاد العطس يموته فشكر الله لها فغفر لها. الآن يأتي بحديث لا يظهر أن له صلة بموضوع رحمة البهائم، لكنه في الحقيقة يبين أن هذا العمل الذي تضمنه الحديث الآتي لا ينافي رحمة البهائم. فقد روى المصنف رحمه الله تحت باب جديد هو باب الطير في القفص. شو باب الطير في القفص؟ يعني هذا أسلوب في الترجمة عن الحديث يسلكه المصنف وأمثاله من المؤلفين في فقه السنة، يأتي بهذا الباب باب الطير في القفص، يشير يتساءل ترى هل يجوز حبس الطير في القفص ولا لا ما بيجوز؟ إذا ما نظرنا إلى الحديث الذي تحت هذا الباب نأخذ الجواب. والآن ما هو هذا الحديث؟ روى المصنف بإسناده الصحيح عن أنس قال: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأى ابنا لأبي طلحة يقال له أبو عمير، وكان له نغير يلعب به، فقال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ هذا طفل صغير من أولاد أبي طلحة رضي الله عنه الأنصار المشهور، يقال لابنه أبو عمير، كان له طير اسمه نغير وضعه في القفص، يبدو من أحاديث أخرى أن هذا الطير مات أو فلس منه، بطبيعة الحال الورد يهدم. فقال له الرسول عليه السلام مسليا له: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فأخذ العلماء من هذا الحديث أحكام كثيرة، منها ما يناسب الباب أنه يجوز حبس الطير في القفص من أجل الأولاد الصغار، لأن هذا أيضا داخل في باب رحمة الصغار والأطفال، فلا مانع من حبس الطير من أجل ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر من أين استقى العلماء هذا الحكم، من جهة إقراره لأبي طلحة اللي هو والد أبي عمير هذا الصغير على حبس ابنه للطائر في القفص، فلو لم يكن ذلك جائزا لما أقره الرسول عليه السلام ولا أمره أو أشار إليه أن يطلق سبيله كما فعل مع ذلك الشخص الذي أخذ البيضة من وكر الحمرة. ومن الأحكام التي استنبطها العلماء من هذا الحديث أنه يجوز الصيد في المدينة، المدينة صيدها ليس محرما كصيد الحرم المكي، هذا مما استقر العلماء واستفادوه أيضا من هذا الحديث. وخلاصة القول في هذا الحديث جواز حبس الطير تفلية للأطفال الصغار، أما الكبار كما هو يروح في بعضهم كنية بعض الطيور التي لها أصوات جميلة ليس هناك نص صريح منع من ذلك، وما دام أن هذا الحديث أباح ذلك للصغير والصغير كان في بيت كبير وهو أبو طلحة، فالظاهر أنه لا فرق حين ذات بين الكبير والصغير في حبس الطير في القفص، لأن هذا الحبس ليس فيه إلا تحذير لحرية الطير نوعا ما وشيئا ما، ثم سرعان ما سيعتاد على هذه الحياة الحديثة في هذا القفص، بدليل الواقع حيث أن كثير من الطيور تفتح على أبواب الأقفاص فتخرج ثم تعود إلى القفص، وكأن القفص صار وكرا وعشا وبيتا لها. الآن يدخل المصنف في موضوع جديد له علاقة في تعامل الناس بعضهم مع بعض، فقال باب ينمي خيرا بين الناس. معنى ينمي يعني يزيد، أي يحكي كلام ما له أصل، يقول فلان قال عنك كذا وكذا، مدحك وزكاك وأثنى عليك خيرا ونحو ذلك من الكلام، وهذا الكلام لا أصل له، لكن الذي زاد هذا الكلام وجاء به له هدف صالح وهو الإصلاح بين الاثنين. لذلك أورد تحت هذا الباب حديثا بإسناده الصحيح عن حميد بن عبد الرحمن أن أمه أم كلثوم ابنة عقبة ابن أبي معيط أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، الذي يزيد في نقل الكلام من شخص إلى آخر في سبيل الإصلاح، لكن هذا الذي نقله من الكلام الزائد الذي لا أصل له هو ثناء على الشخص الذي نقل إليه الكلام، وغرض وراء ذلك الإصلاح بين اثنين. هذا الكلام ولو كان كذبا مختلقا فهو ليس محرما، أي ليس من الكذب المحرم، وإن كان الأصل في كل كلام يخالف الواقع ويكون كذبا فهو حرام، وهناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا لتحذير المسلم من أن يعتاد الكذب في كلامه، مع كون هذا محرما فكثير من المحرمات فيها مستثنيات، لأن هناك مصالح تترتب وراء هذا الاستثناء، كمثل ما جاء في هذا الحديث: ليس بكذاب الذي يصلح بين الناس، ينمي خيرا ويزيد خيرا. ذلك لأن الكذب إنما حرمه الله عز وجل بما يترتب من ورائه من مفاسد وأضرار كثيرة، وعلى عكس من ذلك إنما أمر بالصدق لأن الصدق يترتب من ورائه مصالح للناس عديدة. فإذا ما انعكست القضية في بعض الأمور فنتج من الصدق ما ينتج عادة من الكذب، فهنا ذاك ينقلب الصدق إلى حكم الكذب فيصير هذا الصدق محرما. والعكس من ذلك، إذا نتج من الكذب ما ينتج عادة من الصدق ينقلب حكم الكذب إلى حكم الصدق، أي حين ذاك يجب. هذا كله مراعاة للمقاصد السريعة. وكما قلت آنفا، الصدق كل الناس يعلمون أنه يترتب ورائه مصالح للمجتمع، والعكس من الكذب تماما. ولذلك فمن الجمود العقلي والمنطقي أن يظل بعض الناس يتمسكون بالألفاظ فيحرمون من الكذب ولو كان فيه نجاة نفس المؤمنة، كما كان جرى بيني وبين أحد القديانيين هنا قديما نقاش، لأنهم ينكرون بعض الأحاديث الصحيحة بمجرد أنها تخالف أمورا لفظية. من هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. فإذا هذا حديث صريح لأن إبراهيم كذب كل كذبات في حياته، وهذه الكذبات مذكورة في القرآن الكريم. لما طلعت الشمس قال: هذا ربي هذا أكبر. ما هو يعني ربه حقيقة، وإنما يريد تسميع قوم المشركين. كذلك لما قيل له: من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، أسألوهم إن كانوا ينطقون. هو كسر الأصنام وخلى الصنم الأكبر سليما. فلما جاء قومه وجدوا القيامة قائمة في معبدهم، الأصنام كلها مكسرة إلا الصنم الكبير. قالوا: لمن فعل هذا؟ كبيرهم هذا. هذا كذب، لكن كذب مكشوف يراد به لفت نظر هؤلاء الجهلة عباد الأصنام، لكيف تعبدون من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. في نفس هذه الحادثة وقبل، دعوه إلى أن يخرج معهم إلى عين لهم، فأتل بقوله: إني سقيم، يعني مريض ولم يكن بمرض. هاي الكذبات على إبراهيم، ليس الناس كلهم يكذبون مثل هذه الكذبات. الشاهد أن ذات القادياني أنكر هذا الحديث، لأنه تمسك بكلمة كذب إبراهيم ثلاث كذبات، والله وصف في القرآن الكريم إبراهيم بأنه كان صديق النبي، فبجبع بهوله من الناحية اللفظية الله وصف إبراهيم بأنه كان صديق النبي. حديث يقول أن كذب ست كذبات، هذا حديث مو صحيح وروى أي مثل الحديث كلهم. فأنا أتيت من الناحية المنطقية فقلت له: الصدق وجب لأنه مركب من ثلاثة أحرف هي صاد دال قاف، والكذب حرم لأنه مركب من ثلاثة أحرف أخرى هي كاف ذال باء. أم الصدق وجب لما يترتب من ورائه مصالح، والكذب وجب لما يتمكن من ورائه من مفاسد. قال هو كذلك، طبعا هو ما عرف ما وراء التوصية المقدمة. فقلت له فإذا لزم في بعض الأحيان ونتج من صاد دال قاف ما ينتج عادة من كاف ذال ب، أو نتج من كاف ذال ب ما ينتج عادة من صاد دال قاف، فيبقى صاد دال قاف إذا نتج منه ما ينتج من كاف ذال واجبا، ويبقى كاف ذال ب محرما وإن كان نتج منه ما ينتج من صاد دال قاف ب عادة. قال ما فهمت. كنا يومئذ حديث عهد الثورة السورية هنا ضد الفرنسيين، وكان من عهد الثوار للمسلمين أنهم يباغتون بعض المخاطر الفرنسية بالقنابل اليدوية، وسرعان ما يفرون وينطلقون بين الحارات والدخلات، وسرعان ما ينطلق الدرس الفرنسي للبحث عنهم. فقلت يا هذا القاضياني، وقلت فلو أنك كنت واقفا على باب جارك فجاءك رجل من هؤلاء الثوار دخلت الدرك الفرنسي لهاني فأويني عندك، فأويك وشوية إجا الدرك الفرنسي وقال لك في عندك فيني الثوار دون، شو بتقول له؟ قال له إيه ليه؟ قال ما بيجوز كذب يا أخي، وني صدق إذا صدقت معناها قتلت مسلم. فهكذا جاء هذا الحديث لتفتيح ذهن المسلم، وأن لا يكون واقفا عند الألفاظ وإنما يمشي مع المقاصد الشرعية. شو المقصود من الصدق؟ الإصلاح لا الإفساد. شو المقصود من الكذب؟ ضد الإصلاح وهو الإفساد. فهنا رجل أو امرأة جاء إلى شخص آخر في خلاف بينهما، قالوا فلان يقول عنك كذا وكذا وكذا، وكل ذلك لا أصل له، وإنما ليرقق قلب المتحدث معه حتى يميل ويستغل ذلك في سبيل إصلاح بنفسه. هل هذا الكذب جائز أم حرام؟ الجواب في هذا الحديث إنه جائز. ليه؟ لأنه ليس مقصودا به الإفساد بل الإصلاح. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيكون خيرا أو ينهي خيرا. قالت هذه أم كلثوم بنت عقبة: ولم أسمعه، يعني الرسول عليه السلام، يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. وهذه تتم الكلام عليها إن شاء الله في الدرس الآتي بإذن الله، والحمد لله رب العالمين.